بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتدارس اليوم القاعدة الأولى والثانية والثالثة من قواعد من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة. وهذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام إنما هي لبيان حقيقة التشبيه والقدر المشترك بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق. هذه القواعد الجامعة تنفع بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة وضوح معتقد أهل السنة والجماعة، وتنفع بإذن الله تبارك وتعالى في كشف شبه أهل البدعة والضلال وإرشادهم إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل يا أخي.
وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.
أيها الأحبة في الله، تذكرون في الدرس الأول عندما أصلنا أو تذاكرنا تأصيل معتقد أهل السنة والجماعة، فقلنا الكلام في توحيد الأسماء والصفات هل هو من باب الخبر أم من باب الطلب؟ من باب الخبر، والخبر بالاستقراء يدور بين ماذا وماذا؟ بين النفي والإثبات. فالله عز وجل أخبرنا عن نفسه، عن أسمائه وصفاته وأفعاله، أخبرنا بذلك نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. فالنفي كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والإثبات وهو السميع البصير، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه نفيا وإثباتا. فلما كان الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والمتكلم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن كمستمعين للخبر لما يخبرنا الله عز وجل به نفيا وإثباتا، ماذا نصنع؟ إما ماذا أو ماذا؟ إما أن نصدق أو صوت عالي، لا يسعنا إلا التصديق، لأن المتكلم والمخبر هو الله سبحانه وتعالى، فلا يسعنا إلا التصديق. فالواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا. فالله عز وجل موصوف بالإثبات وبالنفي. واضح هذه القاعدة الأولى، أن الله سبحانه بالإثبات وبالنفي. الإثبات، ما القاعدة في الإثبات؟ الإجمال ولا التفصيل؟ التفصيل. الصفات الثبوتية تجد فيها التفصيل. ما معنى التفصيل؟ التعداد، تعدادها تفصيلا، فالله عز وجل سميع بصير عليم حكيم قدير سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر بكل شيء عليم على كل شيء قدير. واضح يا إخوان؟ ففي الإثبات التفصيل، لأن في التفصيل تظهر كمالات الممدوح ونعرف ربنا سبحانه وتعالى أكثر. كلما فصل في الصفات الثبوتية كلما ازدادت معرفتنا بالله تبارك وتعالى. فهذا هو المنهج في الإثبات. وفي النفي، ما المنهج في النفي؟ الإجمال. ما معنى الإجمال؟ يعني الإتيان بصفات العيب والنقص جملة واحدة، ولا تعدد المعايب والنقائص واحدة تلو الأخرى ثم تنفى. لماذا؟ لأن هذه الطريقة سيئة، هذه الطريقة سيئة، أن تأتي للعيوب عيبا عيبا ثم تأتي لشخص فتنفيها عنه واحدة تلو الأخرى. هذه ليست طريقة صحيحة. فالنفي الأصل فيه ماذا؟ الإجمال. ولا يفصل في النفي إلا لأسباب. أسباب مثل ماذا؟ مثل دفع توهم نقص في صفة كمال الله سبحانه وتعالى. قد يتوهم متوهم في قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته يلحقها شيء من النعاس أو النوم، فقال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أو لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله ما ينبغي للرحمن ولدا، قال لم يلد لم يولد. إذن التفصيل إنما يكون لأسباب. قال اليهود عن الله عز وجل أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، قال الله وما مسنا من لغوب. واضح يا أخوان؟ فالمنهج في الإثبات التفصيل، والمنهج في النفي الإجمال، ولا يفصل إلا لأسباب. إذن القاعدة هذه يذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية بما أصله لنا من قبل، فهنا يذكرنا يقول أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وبالنفي، يريد أن يضيف شيئا جديدا. هنا قال النفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد حتى يكون مدحا، لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. فإذا قلنا عن شخص مثلا الأخ ليس غبيا ولا سارقا ولا ليس غبي يعني إيش، وليس سارق يعني، ولا غشاش ولا هذا كله، لكن إن سلبت عنهم صفة عيب ثم قلت لأمانته لذكائه هنا صار مدحا. فمثلا اتهم شخص أنه يغش، قلت لا فلان لا يغش لأمانته لا لجبنه، عرفنا كيف، لأمانته، فلان لا يكذب لصدقه، هنا صار مدحا، هنا صار مدحا. فلا بد في النفي أن يتضمن إثبات كمال الضد حتى يكون مدحا. واضح يا أخوان؟ هذه القاعدة الأولى. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه القاعدة أن يرد على من لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية، قال هذا ما فيه مدح، هذا ليس فيه مدح، بل هذا فيه تشبيه بالمعدومات والمنقوصات والممتنعات، ليس مدحا. المدح هو في التفصيل في الإثبات، والمدح هو أن إن نفيت لا بد أن تثبت كمال الضد في هذا المنفي في حق الله سبحانه وتعالى ليكون مدحا. نعود للكلام مرة أخرى. قال الشيخ الإسلام القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. لماذا؟ لأن الكلام في توحيد الأسماء والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم على كل شيء قدير وأنه سميع بصير، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، أي إثبات لكمال الضد، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، بل قد يكون ذما في بعض الأحيان، مثل الشاعر الذي أراد أن يهجو قبيلة، فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا يقصد هجاءهم ولا يقصد مدحهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون، يعني يقصد لجبنهم، ما تخاف لا يمكن يغدر ولا يظلم، هنا خوافين. فهمتم كيف؟ فهذا ذم. إذا مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، ما أثبت شيء، إنما أنت سلبت فعدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، إذن أنت إذا تصف بالصفات السلبية فقط هذا تشبه بالمعدومات، وإذا أتيت بصفة سلبية ونفيت عنها نقيضها أنت تشبه بالممتنعات. والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، هذه القاعدة الأولى. ثم بدأ الآن يضرب أمثلة على هذه القاعدة. اقرأ. فلهذا
كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. ففي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه.
إثبات كمال الضد. فضرب أمثلا، فأعطوني أنتم سريعا أذكر لكم الآية وأعطوني كمال الضد. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومه، ولا يؤوده حفظهما لكمال قدرته وتمامه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض لكمال علمه وسعته وإحاطته، وما مسنا من لغوب لكمال قوته. لا تدركه الأبصار لكمال قبل أن تظهر سرعة لكمال عظمته. واضح يا أخوان؟ وهكذا هذه النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية كأمثلة. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيام. لا يؤوده حفظهما لا يكرثه لكمال قدرته وتمامه، لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه سبحانه وتعالى، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وهكذا. واضح يا أخوان؟ وكذلك قوله
لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى.
توجه فرعون بجنوده ليلحقوا بموسى عليه السلام ومن معه، فلما التفت أصحاب موسى ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إذن أثبت الرؤية ترى، لكن قالوا إن لم يدركنا، قال كلا. إذن الإدراك نفاه موسى، ولكن الرؤية أثبتها. فهنا الإدراك زيادة على الرؤية، وليست مجرد الرؤية، فالنفي نفي الإدراك وليس فيه نفي الرؤية. فهنا لا تدركه الأبصار ليس دليلا على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وإنما فيه إثبات الرؤية. لكن الله سبحانه وتعالى وإن رؤيا لا يحاط به رؤية، كما أنه سبحانه وتعالى وإن علم لا يحاط به علما. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بأقوى دليل يستدل به أهل البدع المعتزلة وغيرهم في نفي رؤية الله، يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على إثبات الرؤية، لأن لا تدركه الأبصار نفي، لا بد أن يتضمن إثبات مدح، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى لكنه وإن رؤية لا يحاط به رؤية. هنا قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأنه لو كان مقصود لا تدرك الأبصار يعني لا يرى، هذا ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، لأن المعدوم لا يرى.
وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا.
إذن بعد أن ذكر القاعدة وبين كيف أنها تقرر معتقد أهل السنة والجماعة، بدأ أن يرد بهذه القاعدة على أهل البدعة والضلال. لذلك يا أخوان تجدون الكلام في التقرير سهل جدا، ولا فيه أي لوضوح معتقد أهل السنة والجماعة، إنما تأتي الإشكالات في الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع. نعم، الآن سينتقل شيخ الإسلام تيمية يرد بهذه القاعدة على الذين لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية، ليبين أنهم مخالفين لمنهج الرسل وما ورد في الكتاب وفي السنة من طريقة في عرض أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم.
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش.
انظروا كله سلب، كله نفي. نعم.
ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم.
ما هو الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه؟ ما هو الشيء الذي لا داخل؟ هذا لغز. الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه المعدوم. يقول لهم هذا الوالي محمود بن سبكتكين، قال لهم ميزوا لنا بين هذا الرب الذي تثبتونه وبين المعدوم، لا فرق. فأي شخص عاقل يعرف أن هذه السلوب ليست فيها مدح، لأنها صفات العدم، صفات معدوم. نعم.
وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم.
هذه مرت علينا، تذكرون هذه النقاشة الآن، بدل أن ننتقل للباطن. نعم.
فإن قال العمى عدم البصر، أما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز. فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
إذن يا إخوان نلخص الكلام الذي ذكر، أن المخالفون لهذه القاعدة أن الله عز وجل موصوفا بالإثبات والنفي، وأن النفي لا بد أن يتضمن كمالا، كمال الضد. فالذين لا يصفون الله إلا بالنفي دون الإثبات فرارا كما يزعمون من تشبيه الله بالموجودات، فيقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، أو لا يخالفون هذه القاعدة. كذلك الذين يقولون أن الله لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش أو ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، هؤلاء كلهم يخالفون هذه القاعدة. كيف نرد عليهم؟ نقول أن هذا الأسلوب الذي تستخدمونه ليس فيه مدح ولا كمال لله سبحانه وتعالى، ليس فيه مدح ولا كمال، بل فيه تشبيه لله بالمعدومات. فإن فررتم من ذلك فيه تشبيه لله بالمنقوصات، وفيه تشبيه لله بالجمادات، ونفيها عن الله نقص في حق الله، ويلزمكم أن تصفوا الله سبحانه وتعالى بالضد. نمر على ما قرأه الأخ مرور سريع. قال: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، يعني بالنفي، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. لماذا؟ لأن هذا التشبيه بالممتنعات، هذا التشبيه لله بالممتنعات. قال: ويدخل في ذلك، الذين لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية، يدخل في ذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. هذا أول رد، أن هذا الأسلوب ليس فيه وصف الله عز وجل بالمدح ولا بالكمال، بل هذه الصفات هذا الأسلوب فيه تشبيه لله بالمنقوصات أو المعدومات. فمن الذي لا يتكلم؟ الأبكم. من الذي لا يرى؟ المعدوم. ففيه تشبيه لله بالمعدومات والمنقوصات، هذه ليست طريقا في وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والمدح. واضح هذا يا أخوان؟ قال: ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصفه بضد ذلك، أنه ميت وأصم وأعمى وأبكم. فانظروا كيف يلزمهم، إذا نفى صفات المدح عن الله يلزمه أن يصف الله بضد ذلك من صفات النقص. واضح يا أخوان؟ فإن البصر عما من شأن أن يقبل البصر، يريد أن يقول الله لا يقبل البصر ولا يقبل الكلام، هذا تشبيه ماذا؟ بالمنقوصات. فالذي لا يقبل الاتصاف هذا أشد نقصا ممن يقبل الاتصاف لكنه فقد تلك الصفة. أيهما أكمل يا أخوان؟ الإنسان الذي يبصر لكنه فقد حاسة البصر، ولا الجماد الذي لا يبصر غير القابل للبصر؟ أيهما أكمل؟ الأكمل القابل. فهذا هم يشبهون الله سبحانه وتعالى بالمنقوصات، يشبهون الله سبحانه وتعالى بالمنقوصات. ثم يرد عليهم، هذا سبق الكلام عنه، لذلك نسأل فيه، أن هذا اصطلاح اصطلحتم أنتم، والاصطلاحات اللفظية ليست دليل على نفي الحقائق العقلية. فالله سبحانه وتعالى وصف الجماد بأنه ميت، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا تلقف ابتلعت الحبال والعصي. وهذا الذي ذكرناه، الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة أعظم نقصا. وأيضا يلزمهم أن يصف الله بنقيض ذلك وهو بصفات النقص، ولذلك فهو سبحانه وتعالى حق أن يتصف به، يعني بأي كمال من المخلوقات. فلو لم يتصف الله به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل من الخالق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ هذا سبق المناقشة فيه. الجهمية كالقرامطة، جميع المحضة كالقرامطة من ظاهرهم، قالوا عندما وصف الله بالنفي قيل لهم يلزمكم ضد ذلك، إذا قلتم ليس بحي يلزمكم أنه ميت، قال لا، ونقول وليس بميت، ليس بحي ولا ميت.
طيب لو قالوا لو قلنا موجود شبهنا بالموجودات، إذن فهو معدوم. قال ولا معدوم، لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. هذا ماذا؟ رفع النقيضين، ورفع النقيض ممتنع. إذن أنتم شبهتم الله بالممتنعات وهكذا. فقالوا أتوا بعذر، هذا سبق الكلام عنه، قالوا إنما يكون رفع النقيضين ممتنع إذا كان الشيء قابل، والله عز وجل غير قابل. أعوذ بالله. فوصف الله عز وجل بما هو أشد، وذكروا حجج وشبه، يعني هي هذه التي ذكرناها. هذه القاعدة الأولى، هذه خلاصتها. طبعا فيها مناقشة إلى البدع، يعني ذكرنا كثيرا منها، سبق الكلام عنها. القاعدة الثانية،
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
إذا لاحظتم يا أخوان، بالنسبة للقاعدة الأولى إذا أردنا نتذكرها ونحفظها، تذكروا كلمة واحدة، تذكروا كلمة خبر. القاعدة الأولى تذكركم بها كلمة خبر، والخبر دائر بين ماذا وماذا؟ بين النفي والإثبات. خلاص، إذن الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. إذن فالله موصفهم بالنفي وبالإثبات، ولا بد أن يتضمن النفي إثباته. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ما الذي ذكركم بها؟ عن الله. فسنذكر لكم جملة تجمع لكم القاعدة السبعة بإذن الله. فالقاعدة الأولى خبر، القاعدة الثانية عن الله. فلما كان الخبر عن الله وجب ماذا؟ الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. بعض الأشياء قد لا تفهم معناه الذي يعني على وجه الدقة، كون ذات الله سبحانه وتعالى غيب، ولأن الله عز وجل ليس له مثيل، ولأنه لم يرد الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد بعض الأشياء يحار العقل فيها، يحار العقل فيها. واضح يا اخوان؟ هذا القاعدة الثانية، أن ما ثبت، لأن الخبر عن الله فما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات وجب الإيمان به، وجب الإيمان به، هذا الواجب علينا. قلنا الخبر عن الله، الخبر يدور بين النفي والإثبات، والمخبر هو الله، فنحن ما الواجب علينا تجاه خبر الله؟ الإيمان. فهذه القاعدة الثانية، الواجب علينا تجاه الأخبار الواردة عن الله سبحانه وتعالى، الواجب علينا هو الإيمان به، حتى لو كان بعض الأشياء أصابتنا الحيرة في فهمها فوجب الإيمان بها. وما لم يثبت في الكتاب والسنة فما الواجب؟ الاستفصال عن المعنى. فالألفاظ يا أخوان في باب الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين، ألفاظ ثابتة في الكتاب والسنة، هذا ما الموقف من لفظ الثابت؟ وجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، نفيا أو إثباتا. واللفظ غير الثابت ما الواجب علينا تجاهه؟ لا تجب الموافقة عليه حتى نعرف المراد. فإذا كان المراد حقا ماذا نصنع؟ قبلنا، مثل بائن من خلقه. هذا لفظ لم تثبت في الكتاب والسنة، لكن أن الله سبحانه وتعالى كلمة حق وواضحة ما فيها إجمال، فالمعنى الحق. فإذا كانت الكلمة لا تحتمل إلا حقا قبلنا، وإذا كانت لا تحتمل إلا باطلا رفضناه. أما إذا كانت الكلمة مجملة تحتمل حق وباطل فنستفصل عن المعنى نوقف اللفظة، والمعنى الحق نقبله والمعنى الباطل نرفضه. واضح هذه القاعدة يا أخوان؟ قاعدة سهلة، فقلنا لكم القاعدة التي يكون فيها التقرير سهل تأتي المناقشة بعد ذلك. إذن الألفاظ في باب الأسماء والصفات تنقسم إلى كم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ ثابتة وألفاظ غير ثابتة. الألفاظ الثابتة ما موقفنا تجاهها؟ الإيمان بها نفيا وإثباتا. والألفاظ غير الثابتة ما الموقف منها؟ قبل ذلك الألفاظ غير الثابتة إذا كانت لا يفهم منها إلا الحق ماذا نصنع؟ يجوز أن نخبر بها عن الله. وإذا كانت اللفظة لا تحتمل إلا معنى باطلا فما الموقف منها؟ نرفضها. وإذا كانت الكلمة مجملة تحتمل حق وباطل فما الموقف؟ نستفصل عن المعنى ونوقف اللفظة، لا نستخدم اللفظة لكونها تحتمل المعنيين، فلا نصف الله بتلك اللفظة المجملة، لكن نسأل القائل ماذا تريد بذلك؟ فالمعنى الحق نقبله والمعنى الباطل نرفضه. طيب ما الخطورة لو قبلنا اللفظة كما هي اللفظة المجملة؟ سنقبل الباطل الذي فيها، ولو رفضناها ما الخطورة في ذلك؟ سنرفض الحق الذي فيها. لذلك نحن نوقف اللفظة ونستفصل عن المعنى. واضح هذه القاعدة يا أخوان؟ سهلة بإذن الله. نعم، الآن يأتي بأمثلة تطبيقية على هذه القاعدة. نعم.
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله.
هل الله في جهة ولا ليس في جهة؟ مجملة. فلو قلت لا الله ليس في جهة رفضت الحق الذي فيها، رفضت العلو. وإذا قلت نعم الله في جهة قبلت الباطل الذي فيها، لأنه قد يراد بها الجهة شيء مخلوق. لاحظتم كيف؟ فلذلك ضرب هذا المثال. فلفظ الجهة
قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟
انظروا كيف يدربنا الشيخ الإسلام تيمي على الحوار، كيف تتحاور مع المبتدع. نعم.
فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل.
إذن كيف نناقش المثبتين للجهة أو النافين للجهة؟ فنقول لهم ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بالجهة شيء موجود غير الله، شيء موجود مخلوق؟ تريد به شيء مخلوق، شيء موجود مخلوق، نفس العرش نفس السماوات؟ فهذا المعنى إن أردت أن تثبته فهو معنى باطل، وإذا أردت أن تنفيه فتقول الله ليس في جهة بهذا المعنى فهذا حق. وإذا أردت بالجهة ما ليس بموجود، يعني ليس بمخلوق فوق العالم، ليس بمخلوق ما فوق العالم، فإذا قلت الله في جهة بمعنى تريد أنه جهة غير مخلوقة فوق العالم تنتهي المخلوقات ويكون الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فهذه الجهة هي التي نثبتها فهي جهة حق. فإذا أردت بقولك أن الله في جهة هذا المعنى فهو حق، وإذا أردت بقولك أن الله ليس في جهة وتريد هذا المعنى فهذا باطل. والثابت ماذا عندنا؟ وصف الله بالعلو والاستواء والفوقية وعروج الأشياء إليه، وما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. واضح؟ إذن الجهة باختصار ماذا تريد بالجهة؟ شيء مخلوق؟ الله ليس في الجهة. تريد بالجهة جهة العلو ما فوق العالم؟ فالله في جهة. عرفنا كيف؟ ثم لا نستخدم هذه اللفظة لكونها مجملة تحتمل حق وباطل، وإنما نستخدم لفظة العلو، الاستواء على العرش، الفوقية، وهكذا. خذ مثال آخر. وكذلك
لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
إذن هذه اللفظة الثانية، المثال الثاني المتحيز، فيقول الله عز وجل ليس بمتحيز، ومنهم من يقول الله عز وجل متحيز، فتقول له: ماذا تريد بالمتحيز؟ إذا كنت تريد بالمتحيز الذي تحوزه المخلوقات، الله أعظم وأجل من أن تحوزه مخلوقاته، بل كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، بل السماوات والأرض العالم كلهم في يد الرحمن كحبة خردلة في يد أحدنا، فكيف يكون الله عز وجل في حيز؟ بمعنى في شيء مخلوق من مخلوقاته، والمخلوقات أجمعها سبحانه، والمخلوقات أجمعها في يد الرحمن سبحانه وتعالى كحبة خردلة، وإنه ليدحو هذا العالم كما يدحو الصبيان بالكرة، فكيف يكون سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته؟ فالله أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى. وإذا تقصد المتحيز أي المنحاز عن المخلوقات المباين لنا، فهذا معنى حق، فالله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. واضح هذا المعنى يا إخوان؟ هذه القاعدة الثانية. إذا القاعدة الأولى في الخبر، القاعدة الثانية عن الله، خبر عن الله حتى تحفظ. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.